ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل. إذا ادعت الزوجة بعد أن طلقت بأن عدتها الرجعية انقضت، فنلاحظ الزمن بين زمن ادعائها لانقضاء العدة وزمن الطلاق. إذا أمكن في هذا الزمن وقوع ثلاثة أطهار فتقبل قولها من دون شاهد ولا يمين لانقضائها فيه، يعني في الزمان المحتمل لانقضائها فيه. نلاحظ أن هذا الزمان يمكن أو لا يمكن. إذا لا يمكن فلا يجوز أن نقبل قولها. مثلا تقول في 15 يوم 3 قروء مرت عليها، هذا غير ممكن. وأقله 26 يوما ولحظتان للمرأة غير الحاملة المعتدة بالعدة الرجعية، أقل زمن العدة 26 يوما ولحظتان. إذا كان ادعاؤها بتحقق العدة وانقضائه بعد 26 يوم ولحظتين، هنا يمكن ويجوز أن نقبل قولها إن كانت معتدة بالأطراف. إذا كانت من النساء اللاتي يجب عليهن أن يعتدن بالأطهار الثلاثة، لأنه إن شاء الله يأتي النساء على 3 أقسام. طبعا هؤلاء اللاتي يعتدن، وإلا عندنا قصة لا يعتدن، مثل مثلا الصغيرة اليائسة. أما اللاتي يعتدن على 3 أقسام، منهن بالأقراء الثلاث، وهي هذه التي تكون ذات عادة، ومنهن ب3 شهور تلك المسترابة أي التي في سن الحيض ولكن لا تحيض، ومنهن الوضع الحامل وهي الحامل. فهنا يقول إذا كانت معتدة بالأقراء، مو أنها معتدة عدة المسترابة، ذيك المعتدة عدة المسترابة كما إن شاء الله سيأتي في العداد، هنالك يجب عليها أن تتربص 3 أشهر، وكذلك الحامل فانقضاء عدتها بوضع حملها. لا، هذه التي تعتد بالأقراء يعني إذا مرت عليها 3 أطهار تصبح بائنة. لماذا؟ يقول كيف يمكن أن يتصور تحقق 3 أقراء أي 3 أطهار في 26 يوم ولحظتين؟ وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، طلق وبعد لحظة حاضت. فقلنا الطلاق الذي يقع في الطهر ذلك الطهر يعتبر الطهر الأول، ولو لم يبقى من هذا الطهر بعد الطلاق إلا لحظة واحدة. فطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض، أقل الحائض 3 أيام، لم يمكن أن تحيض أقل من 3، ثم تطهر بعد 3، وأقل الطهر 10، لا يمكن أن امرأة تطهر بين حيضتين أقل من 10 أيام. على هذا نقول مثلا إذا رأت الدم 3 ثم طهرت 5 ثم رأت الدم مثلا، هنالك نقول هذا أصلا حيض واحد. يعني إذا رأت الدم 3 ثم طهرت 4 ثم رأت الدم 3، نقول أصلا هذا حيض واحد، يعني 10 أيام. هذه 4 أيام انقطاع هذه كأنه لا يعتبر به. فأقل الحائض 3 وأكثره 10 وأقل الطهر 10. لا يمكن لامرأة أن تكون طاهرة بين حيضين في أقل من 10 أيام. يقول بأنه ثم تطهر أقل الطهر وهو 10، ثم تحيض وأقل الحيض 3 فصار 16 يوم، وتطهر كذلك أقل الطهر 10 26 يوم، ثم تطعن في الحيض لحظة. وأول ما رأت الدم بعد الطهر الثالث أول قطرة من الدم رأتها فهي صارت بائنة، كما مر في الحديث ويأتي مفصلا في العدد. بعد الطهر الثالث بمجرد أن رأت الدم فصارت بائنة، فهنا صار 26 يوم ولحظتين، ثم تطعن في الحيض لحظة. طبعا هذا الوجه وإن كان بعيد وإن كان شاذ ولكن ممكن. فإذا أتت الإمرأة مثلا الزوج طلقها أول رجب في 27 من رجب، ترجع بأن العدة انقضت. بناء على هذا نحن نقبل قولها، لأنه يمكن أن يتحقق في 27 يوم 3 أقراء. وهذه اللحظة الأخيرة هل هي جزء العدة أو خارج عن العدة؟ يعني أنه إذا في هذه اللحظة التي رأت الدم، لا أول لحظة رأت الدم، في نفس تلك اللحظة التي طعنت في الحيض بعد الطهر الثالث إذا أنكحها رجل هل تكون زوجة لذلك الرجل؟ يجوز لها أن تقبل يعني خارجة عن العدة صايرة بائنة أم لا؟ لا يجوز لها أن تقبل، بل هذه اللحظة الأخيرة تكون جزء العدة. يعني إذا الرجل رجع إليها في أول لحظة رأت الدم بعد الطهر الثالث يجوز الرجوع، يقول وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة. في الواقع العدة يكون 26 يوم ولحظة، ذيك اللحظة الأولى التي تكون بين الطلاق والحيض. أما هذه اللحظة الأخيرة التي هي بها دخلت في الحيض الثالث هذه فقط نحن اعتبرناها لتدل على تحقق ثلاثة فروق، لتدل على تحقق ثلاثة أطهار. وإلا مثلا مثل أول لحظة من دخول الليل هذه نحن نعتبر دخولها حتى يجوز للصائم أن يفطر، مو بمعنى أنه هذه اللحظة تكون جزء النهار، هذه اللحظة تدل وتكشف عن انقضاء النهار. يعني إذا هذه اللحظة لم تمر أنت لم تتيقن بانقضاء النهار، فنحن إذا اعتبرنا هذه اللحظة لا من باب أنها جزء النهار، هذه اللحظة جزء الليل، إذا أفطرت فيها صيامك صحيح، ولكن نحن نعتبرها حتى تتيقن حتى يستبان لك انقضاء النهار. فهذه اللحظة الأخيرة أيضا نحن اعتبرناها حتى أنه يستبان لنا انقضاء الأطهار الثلاثة. وهذه اللحظة الأخيرة دلالة على الخروج، أي ليست جزء العدة بل اعتبرت للدلالة على الخروج، اعتبرت دلالة على الخروج هنا أنا اعتبرت طيب. وهذه اللحظة الأخيرة اعتبرت دلالة على الخروج، يعني ليست جزء للعدة، على الخروج من العدة أو من الطهر الثالث، الذي الخروج من الطهر الثالث يستلزم الخروج من العدة لاستبانته، أي لاستبانة الخروج من العدة من الطهر الثالث بهذه اللحظة الأخيرة، مو أنه هذه اللحظة جزء العدة. ذكرت مثل أول لحظة من الليل، أول لحظة من الليل إحنا إيش نقول مثلا؟ نقول لا يجوز للصائم أن يفطر إلا بعد انقضاء أول لحظة من الليل. لماذا يعني هاي أول لحظة من الليل تكون جزء النهار؟ مو جزء النهار، هذه جزء الليل، ولكن لو لم تنقضي هذه اللحظة كيف تتمكن أن تتيقن بأن النهار منقضي؟ فاستبانة انقضاء النهار بانصران هذه اللحظة، اللحظة شو ثانية واحدة. فهنا نقول بهذه الصورة هذه اللحظة التي تطعن في الحيض هذه تكشف عن انقضاء الطهر الثالث، يعني اتمام الطهر الثالث، فإذا يتبين بأنه هذه المرأة صارت بائنة لا جزء من العدة. يعني إذا مثلا صدفة أتى ورجع إلى زوجته في هذه اللحظة هنا الرجوع غير صحيح، لأن هذه اللحظة خارج عن العدة، والرجل يجوز له أن يرجع إلى زوجته في زمن العدة لأنها ثلاثة قروء، يعني العدة لأن العدة ثلاثة قروء وقد انقضت قبل هذه اللحظة، زمن وجود الصيام النهار وقد انقضى قبل مجيء اللحظة الأولى من الليل. يقول فلأن العدة ثلاثة قروء وقد انقضت قبل أن مجيء هذه اللحظة الأخيرة فلا تصح الرجعة في اللحظة الأخيرة، ويصح في هذه اللحظة العاقد، يعني إذا رجل آخر أتى وعقد على هذه الامرأة يصح لها أن تقول قبلت لأنها صارت بائنة بهذه اللحظة الأخيرة. نعم لا إشكال العقد في الحيض، نعم الطلاق لا يجوز في الحيض، أما النكاح في الحيض لا إشكال في العقد، يعني لأنه لا يستلزم الدخول، الدخول في الحيض محرم، وإلا العقد ليس بمحرم، العقد ذاك في الحج محرم، في الإحرام ذاك، في الإحرام من المحرمات العقد، أما في حال الحيض لم يحرم الحيض، يعني الحيض لم يحرم. وقيل هي منها، يعني هذه اللحظة الأخيرة جزء العدة، لماذا؟ لأن الحكم بانقضاء العدة متوقف على تحقق هذه اللحظة. أنت شلون تتمكن أن تحكم بانقضاء النهار قبل مجيء أول لحظة من الليل؟ لا يمكن. فالحكم بانقضاء النهار متوقف على مجيء أول لحظة من الليل، هنا هم أيضا الحكم بانقضاء العدة متوقف على مجيء أول لحظة من الحيض، من طعنها في الحيض. تقول لأن الحكم من قضاء العدة موقوف على تحقق هذه اللحظة وهو لا يدل على المدعى. تقول هنا الدليل أعم من المدعى. أنتم مدعاكم شو تقولون؟ تقولون جزء العدة. بعد تقولون لأنه تحقق العدة متوقف عليها. الحكم بالتحقق إذا توقف على شيء لم يكشف على أنه ذلك الشيء جزء للعدة. أنتم تقولون نحن لا نعلم بالعدة إلا إذا أتت هذه اللحظة. هذا لا يكشف على أن هذه اللحظة جزءها. فكان أقول لك نحن لا نتيقن بانقضاء النهار إلا بعد مجيء أول لحظة من الليل. يعني شنو يعني هذه اللحظة من الليل صار جزء النهار؟ طب أقول لكم مثالين هذا دقوا فيها. أنت تريد أن تقوم الليل كله. لا تتيقن بقيام الليل إلا إذا تيقنت بقيام آخر جزء من الليل. أنت من أول الليل بدأت بالعبادة وقراءة القرآن وأردت أن تكون قائما في هذا الليل كله. لا تتيقن بقيام الليل كله إلا إذا تيقنت بقيام آخر جزء من الليل. يعني أي اللحظة الأخيرة أنت قائم مو نائم. هذا كلام مضبوط واضح. لا تتيقن بقيام الليل كله إلا إذا دخل أول لحظة من الفجر وأنت قائم. هذا الكلام صحيح. ولكن الأول يكون ذاك الجزء الأخير جزء من الليل. أما الثاني هذا الجزء مو جزء من الليل. دققوا. ثبوت القيام في الليل كله توقف في الصورة الأولى على انقضاء جزء من الليل وهو اللحظة الأخيرة. أما في التعديل الثاني لم يتوقف على انقضاء جزء من الليل بل توقف على انقضاء جزء خارج من الليل وهو أول جزء من النهار. هذا الفرق. على هذا لما تقول مثلا قمت حتى آخر جزء لحظة من الليل مرة تقول قمت حتى أول لحظة من النهار. هنا ما بعد حتى في الصورة السابقة داخل فيما قبل حتى وفي الصورة الثانية خارج عما قبل حتى. سلام هي حتى مطلع الفجر. دققوا هنا ما بعد حتى أحيانا يكون داخل فيما قبل حتى أحيانا يكون خارج. تقول قمت الليل كله حتى آخر جزء من هنا آخر جزء شنو داخل في الليل. أما مرة تقول لا قمت الليل كله حتى الصباح هنا الصباح بعد مداخل في الليل. على هذا الجاي يقول بأنه الحكم بانقضاء العدة متوقف على انقضاء هذه اللحظة. احنا نقول الحكم بانقضاء النهار متوقف على مجيء اول لحظة من الليل. هذا لا يثبت ان اول لحظة من الليل جزء النهار بل بديهي ان اول لحظة من الليل جزء الليل. يتوقف ام لا؟ مجرد التوقف لا يثبت على هذا. يقول وهو لا يدل على المدعى. انت مدعاك شو تقول بانه هذه اول لحظة من الحيض داخلة في العدة. احنا نقول هذا ما يثبت. انت تقول الحكم يتوقف الحكم على انقضاء العدة يتوقف على هذا الامر. احنا نقول الحكم بانقضاء النهار يتوقف على ظلمة الليل. شو ظلمة الليل عن جزء النهار؟ مجرد التوقف ما يثبت هذا المعنى. فإذا هذا الدليل لا عام. أحيانا يتوقف أحيانا يكون جزءا من وأحيانا لا يكون. مثل المثالين قلت بأنه قمت الليل حتى الجزء الأخير مرة أقول بأنه قمت الليل مثلا حتى أول لحظة من الصباح. استهنانا كليهما يتوقف انقضاء الليل بانقضاء الجزء الأخير من الليل ويتوقف على ثبوت انقضاء أول لحظة من النهار. فإذا لا يتحقق هذا. نعم يعني لزوم عبور هذه اللحظة. نعم في الواقع نحن لما نقول للتيقن نعم. ليش اعتبرنا هذه اللحظة؟ قلنا اعتبرناها للاستبانة للتيقن. اعتبرنا هذه اللحظة حتى نتيقن بانقضاء العدة. نعم بهذه هذا إذا كانت فرة. أما لو كانت أما فأقل عدتها 13 يوما ولحظتان. من باب أن الأمة قلنا تعتد قرآين لا ثلاثة أقراء. وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات. في الأمة بعد ما يحتاج توضيحة. في الأمة واضح. الأمة لما يطلقها زوجها باقي لحظة لأن تحيض فحاضت اعتبر طهر واحد. ثم حاضت ثلاثة أيام طهرت عشرة أيام صارت 13 يوم. 13 يوم لحظة. فطعنت في الحائط لحظتين 13 يوم ولحظتين، لأن الأمة يشترط في عدتها قرآن لا ثلاثة أخرى. حسب ما يقول إحنا عندنا فرض آخر، لأنه في الحرة العدة تنقضي ب23 يوم وثلاث لحظات. هذا شلون؟ المرأة تضع حملها، لما وضعت حملها يمكن أنه يكون فاصل بين وضع الحامل وبين رؤية دم النفاس بلحظة، بلحظات. هذا يأتي الرجل يغتنم الفرصة، يأتي في هذه اللحظة يطلق زوجته، لأن إذا صارت نفساء لا يجوز طلاقها. فأول ما وضعت الحامل قبل أن ترى دم النفاس، أحيانا قلنا دم النفاس ابتداء أن يخرج، يعني مع خروج أول جزء من الولد يخرج من النفاس، أحيانا لا بعد خروج الولد كاملا يحتمل بعد مدة يخرج من النفاس لحظات. هذا يأتي في أول ما وضع الولد قبل أن يخرج دم النفاس يطلقها، من نفساء جاء طلاقها، فلحظة وإذا دم النفاس خرج فصارت نفساء. وهذه المرأة لحظة رأت دم النفاس، دم النفاس ليس له أقل، أكثر له 10 أما أقل ما عنده، دم الحائض أقل له 3 أما دم النفاس ما عنده أقل. لحظة إذا شافت الدم على هذا قالوا المرأة إذا لحظة رأت الدم يكون دم النفاس، لحظة رأت الدم المرأة وانقطع الدم، هاي لحظتين صار. هنا يبدأ طهرها 10 أيام حتى ترى الحائض، فعشرة أيام صار هنا 10 ولحظتين رأت الحائض، هنا يصير يعتبر طهران، لأنه النفاس في حكم الحيض، النفاس في حكم الحيض، فهنا صار طهران. الطهر الأول قبل النفاس، يعني بين النفاس وبين وضع الحمل. الطهر الثاني قلنا النفاس منزلة الحيض. الطهر الثاني هذا بعد النفاس 10 أيام، فصار 10 أيام ولحظتين وطهران. فرأت الدم 3 أيام صار 13 يوم ولحظتين، ورأت بعدين طهرت 10 أيام صار 23 يوم ولحظتين، ثم لحظة رأت الحيض فصار 23 يوم وثلاث لحظات، ومرت عليها 3 أطهار. هذا فرض ولكن جدا نادر. يقول وقد يتفق نادرا انقضاء العدة في الحرة ب23 يوم وثلاث لحظات. احنا في الصورة السابقة كان 26 يوم ولحظتين، هنا 23 يوم وثلاث لحظات. وفي الأمة بعشرة أيام وثلاث لحظات. نصور الأمة، الأمة تضع حملها، فلما وضعت حملها قبل أن ترى دم النفاس يطلقها لحظة وراء دم النفاس، ودم النفاس مدة رؤيتها لحظة صار لحظتين. 10 أيام طهرت، 10 أيام ولحظتين، وطهرين هنا، طهر قبل دم النفاس وطهر بعد دم النفاس. ورأت الدم أول لحظة انقضى منها قرآن طهرين فصارت بائنة. فعشرة أيام وثلاث لحظات بأن يطلقها، قاعد يبين الفارق بأن يطلقها بعد الواضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة. طبعا إذا لم يكن دم النفاس خارج مع الولد، إذا خرج عن ميت صرناته، وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ثم ترى دم النفاس بلحظة، لأنه قلنا دم النفاس ما عنده حد في أقله، أما دم الحيض لا، ذاك أقل 3، ثم تطهر 10 ثم تحيض 3 يصير 13 يوم لحظتين، ثم تطهر 10 وترى الحيض لحظة فيكون 23 يوم وثلاث لحظات، والنفاس معدود بحيضة، يعتبر النفاس حيض واحد، يعني إذا ولو رأت لحظة واحدة النفاس كأنها حاضت. فإذا هنا 3 أطهار، الطهر الأول قبل النفاس هو ذيك اللحظة الذي طلقها فيه، الطهر الثاني هذه 10 بعد النفاس، والطهر الثالث ذيك 10 بعد 3 أيام بعد النفاس. هنا 23 يوم وثلاث لحظات، ومنه يعلم حكم الأمة. لما هكذا بعد بينا حكمه والصورة التي وقعت زين، حط نقطة عندها. قال بأنه ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل. شنو الزمان المحتمل؟ أقله 26 يوم ولحظتان إن كانت معتدة بالأقراء. قلنا المرأة المعتدة 3 أقسام، هذه المعتدة بالأقراء هذه أقلها، المعتدة بالشهور هذه تسمى ذات الشهور، ذات الشهور أظن بعد هنا لازم تبقى 6 أشهر، هذه التي تكون مسترابة يعني في سن من تحيض ولا تحيض، هذه لازم تصبر 3 أشهر حتى ينقضي عدتها، لا بعد أقلها 3 أشهر، بعد أكثر ما عنده. أما الحامل إذا طلقها زوجها أراد أن يرجع إليها فقالت بأني وضعت حملي، هنا يقبل قولها لو كان من زمن الحامل إلى زمن ادعائها بوضع الحامل أكثر من 6 أشهر، أما إذا كان أقل من 6 أشهر لا يقبل قولها، لأن أقل الحمل 6. يقول ولو ادعت الولادة ولادة تاما، استئما أن يكون تام وصف يراد به ذات يعني ولد تام، فولادة يكون مضافة تام من مضاف إليه، يعني ادعت ولادة تام من أي ولد تام، يعني مو ولد ناقص مو أنه صفر، أو لا هنا تام من يكون صفة لموصوف محذوف أي ولادة ولد تام من. فإن كانه بستة أشهر ولحظتين، فإن كانه بستة أشهر ولحظتين من وقت النكاح، يعني أنه نعتبر مثلا الآن الرجل أتى وطلق زوجته والمرأة وضعت والمرأة ادعت وأراد أن يرجع، المرأة قالت بأني وضعت حملي، فهنا نلاحظ من زمن النكاح إذا اعتبرنا المدة زمن النكاح إلى زمن وضع الحمل هل مضى ستة أشهر ولحظتين؟ إذا مضى فيعتبر طولها، لأنه لحظة لدخول الزوج بها ولحظة لوضع الحمل وستة أشهر بين هذين اللحظتين، أي بين الدخول وبين الوضع الذي يسمى بمدة الحامل، لحظة للوضع ولحظة للولادة وستة أشهر بينهما. أما وإن ادعتها بعد الطلاق بلحظة، يعني أنه مثلا طلقها الزوج وبعد الطلاق بلحظة ادعتها، يعني ادعت بأنها وضعت حملها، يقول أيضا في هذه الصورة يعني أن هذه ادعت الولادة بعد الطلاق ولو بلحظة، ففي هذه الصورة أيضا الزوجة يقبل قولها. وإن ادعتها بعد الطلاق بلحظة، يعني وإن ادعت أنها ولدت هذا أنها تكون واضعة حملها بعد الطلاق بلحظة، يعني أنه الرجل طلقها فبعد الطلاق بلحظة قالت بأني وضعت حملي، يعني حتى أنه إذا ادعت هذا الادعاء يقبل قولها إلى هالحال. يعني مثلا الآن الرجل في أول رجب طلقها، فأتى الآن يريد يرجع إليها في ثالث رجب أو في الخامس عشر من رجب، تدعي بأنها لحظة بعد الطلاق وضعت الحمل، لماذا؟ لأنه قلنا الرجل إذا كان غائبا يجوز له أن يطلق، هذا فرض في هذه الصورة، هذا بعد مباحث سابقة مضت علينا، قلنا الرجل إذا كان غائب إذا ظن بأن زوجته لا تكون حائضة ولا نفسها يجوز أن يطلقها، فيطلقها في أول رجب ويستشهد شاهدين عادلين في الساعة العاشرة من أول رجب. إما يريد يرجع مثلا، شو كنت يرجع مثلا بالليل يرجع، فلما رجع يلاحظ زوجته هذا يريد أن يرجع إلى زوجته، فالزوجة تقول آني في الساعة عشرة ودقيقة ولد، وإن ادعت بأنها ولدت لحظة بعد الطلاق يقبل قولها. قلنا إذا كان من زمن نكاحها إلى زمن طلاقها إلى زمن ولادتها يكون فاصل ستة أشهر ولحظتين، وإن ادعت الولادة بعد الطلاق بلحظة. ولو ادعت ولادة سقط، الآن قلنا بأنه المرأة الحامل ينقضي عدتها بالولادة، ولكن بالولادة إذا كان الولد تاما، أما إذا كانت نطفة فهنا اتفاقي، لأن هذه المرأة بسقوط النطفة لا تصبح بائنة، مثلا المرأة طلقت وهي حامل فإذا أسقطت الشهر الأول مثلا وهو نطفة مثلا والولد نطفة، فهنا لا تنقضي العدة، بل يجب أن تعتد بالعدة العادية. أما إذا كان مضغة أو علقة أو لام ولد مصور بعد ذات في هذه الصور أيضا بخروجه تنقضي عدتها. تسأل الآن أتت وادعت بأنها أسقطت الولد وهو مصور، يعني ذات الصورة ذات هيئة إنسانية، ولو ادعت ولادة شخص مصور أو لا ادعت ولادة مضغة يعني لحمة أو علقة يعني أنها قطعة من الدم الجامدة، لأنه الولد بداية نطفة ثم علقة قطعة من الدم ثم لحمة بعدين ثم كسونا العظام لحمة بعد ثم بعدين يكون مصور، فلما صار مصور بعدين إلى أن يأتي ويتم يكون كامل. فإذا كان تام قلنا أقله ستة أشهر ولحظتين. أما إذا كان مصور، إذا ادعت أنها وضعته مصور أو مضغة أو علقة اعتبرها إمكانه عادة. نلاحظ أن قالت بأنه أنا بعد 20 يوم من نكاحي وضعت الولد مثلا مضغة، نلاحظ فيها 20 يوم يمكن أن الولد النطفة تصبح مضغة أم لا؟ إذا أمكن المياه فنقول نعم يقبل قولها، إذا لا يمكن لا نقبل قولها. الآن ما الذي نتمكن؟ شغل فارق يقول بأنه قيل إنه 120 يوما ولحظتان في الأول، يعني الولد لا يكون مصور إلا بعد 4 أشهر ولحظتين، لحظة لوضعه ولحظة للدخول، يعني نلاحظ 100 و 100 20 يوم ولحظتين تجد بأنه الولد لا يكل لا يكون مصلى. طبعا استنادا إلى بعض الأخبار أيضا الولد هذا الجنين يصبح مصور بعد 4 أشهر و80 يوما ولحظتان في الثانية، يعني أنه لا يكون مضغة لا يكون لحظة إلا بعد 80 يوم ولحظتين. طبعا اللحظتين كلها لحظة للدخول ولحظة للوضع، و40 يوما في الثالث، يعني أنه في هذا في العلاقة النطفة لا تصبح دم جامدة إلا بعد 40 يوما، كذلك أي 40 يوم ولحظتان في الثالث أي في العلاقة. ولا بأس بهذا القول، يعني أنه نأتي نقول بهذه الصورة الثلاثة مثلا نقول إذا أثبت بأنه مثلا من أدلة يقينية علمية بأن المرأة يستحيل أن تصبح نطفتها علقة قبل مثلا قبل 50 يوم فهنا لا يقبل قولها، قبل 40 يوم لا يقبل قولها. أما إذا ثبت بأنه يمكن وادعت الزوج طلقها ثم ادعت انقضاء العدة، فقال في أي وقت انقضت العدة؟ قال عندما مثلا أسقطت الولد، يقول بأنه في أي يوم؟ يقول تقول مثلا بعد 45 يوم من النكاح، فما كان تقول كان مضغة، هنا من أقبل قولها لأنه المضغة لا أقل تحتاج 80 يوم حتى تتحقق. أما إذا قالت كانت علاقة نقبل قولها لأنه يمكن في 40 يوم توجد العلاقة من هذه الجهة. زين إلى هنا هذا المشهور، ولكن ظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد. زوجتي في كل شهر تحيض 10 أيام أو 7 أيام، تدعي بأنه أنا في 27 يوم، يوم في شهر واحد 3 مرات حيض ومثلا رأيت دم مثلا وطهر، هذا محال، هذا لا يمكن. هل المدة التي كانت عندي كيف في كل شهر 10 أيام الآن لما طلقتها فصارت في شهر واحد 3 مرات تحيض؟ احنا نقول محال يمكن، اما هذه المرأة لا يخرج منها لانها ليست من عادتها، احنا نقبل قولها. اما اذا كانت المرأة مضطهدة، بعض المواقع في شهر مرتين تحيض، بعض المواقع في شهر 3 مرات تحيض، بعض المواقع في شهر صمت تحيض، هذا يمكن ان نقبل قولها. اما هذه التي ذات عادة وقتية او عددية شلون نقبل قولها؟ هذه الى الان الصوم ما صاير بين 4 ايام تحيض، دائما مثلا فوق 5 تحيض، لا يمكن نقصر هذه الصور. يقول وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد، أي نلاحظ عادتها، عادتها شو مثلا إذا كان طوف من عادتها أنها في كل شهر مثلا 3 أيام تحيض يمكن أن نصور صورة، وأيضا كانت في بعض الأشهر مثلا مرتين تحيض، هذا ممكن أن نقبل قولها إذا ادعت بأنها في 27 يوما حاضت 3 مرات. أما أنه إذا كانت في كل شهر 7 أيام تحيض، هذا بعد لا يمكن أن يقبل قولها، إلا طبعا إحنا لن نأتي ونقول يستحيل، لأن الإمكان ممكن، إلا أنها إذا أتت بشهادة 4 من النساء المطلعات على باطن أمرها، اطلعنا مثلا قضية نادرة في عائلة وقعت، وطبعا النساء يطلعن على هذه الأمور، فهنا يأتينا 4 من النساء ويشهدن على هذا الأمر، لأن هذه مسألة نادرة. أو مثلا الأطباء مثلا يشهدون بوقوع هذا الآن مثلا في هذه المدة، طب هذه المسألة احنا من ننكرها نقول يمكن، فإذا تحقق من هذه الجهة فنعلم بها فتكون بائنة، وهو قريب، أي هذا القول الثاني أقرب من القول الأول، بأن نقول إذا كانت عادتها هذه الصورة أنه يمكن أن تحيض 3 حيضات في 27 يوم نقبل قولها، أما إذا لم يكن من عادتها لا نقبل قولها إلا ب4 من النساء شهود. طبعا اذا كان رجل يطلع على حالها يكون شاهدين عادلين، انا اعتبر 4 من النساء لان هذه الموارد من الموارد التي لا يطلع عليه الا النساء، عملا بالاصل لانه الاصل عدم انقضاء العدة، نحن نشوف فنستصحب عدم انقضاء العدة. والظاهر من المرأة هذه كانت تحيض في كل شهر مرة، شلون صارت في شهر واحد 3 مرات تحيض؟ والظاهر ينافي خروجها عن العادة المتعارفة، فإذا هم الظاهر يأيدنا وهم الآصل هو الآصل عدم انقضاء الموضوع، يعني هاي العداء الآن هم نجسة، هذا يسمى استصحاب موضوع، يعني الموضوع وهو النجاسة في الصباح كان موجود الآن تشك في ثبوته ورفعه فتستصحب ثبوت الموضوع، أو لا حياة زيد قبل سنة كان حيا الآن أشك هل ميت حتى هل ميت أم لا، استصحب حياته، هنا يقال له استصحاب الموضوع. هنا أنا عملا بالآصل أي إصالة وعدم انقضاء العدة استصحاب الموضوع، وهو الأصل نعم استصحاب،
واستصحاب اللي خطم العدالة استصحاب حكمي. استصحاب الحكمي لا، أنا لا أشك بأنه هل يجوز لي أن أتزوج بزوجة زيد أم لا؟ أقول قبل سنة ما كان يجوز لي لأن زيد كان حي، فالآن أستصحب ذلك الحكم. قبل عام الحكم شنو كان؟ حرمة زواج زوج نكاح زوجة زيد لأن زيد كان حي. الآن أشك في حياة زيد، أستصحب الحكم مال قبل سنة. حكم قبل سنة شنو كان؟ حرمة نكاح زوجة زيد. الآن أنا أستصحب ذلك الحكم، هذا يسمى استصحاب الحكم. هنا استصحاب حكمي. هنا قلنا الآن أي استصحاب الموضوع تقول بأنه قبل يعني بعد الطلاق كانت في عدة، الآن تشك هل هي في العدة أو خرجت من العدة؟ تستصحب العدة، هذا يسمى استصحاب الموضوع. واستصحابا لحكم العدة تقول في زمن العدة كان يجوز لي أن أرجع، فالآن أيضا يجوز لي أن أرجع وإن هي تدعي بأن العدة منقضية، لأن ما عدا دليل ثابت. واستصحابا لحكم العدة شنو كان حكم العدة؟ جواز الرجوع، فإذا يجوز لي الآن أن أرجع لأنه بعد قبل أسبوع كان يجوز لي الآن، قبل أسبوع كان يجوز لي أن أرجع لهذه الزوجة، الآن التي تدعي بأن العدة منقضية أشك بأنه يجوز الرجوع أم لا؟ استصحب الحكم السابق. واستصحابا لحكم العدة وإذا إضافة ولإمكان إقامتها البينة عليه، في الأمور التي يمكن أن تقام البينة عليه لا يقبل قولها من دون بينة. إحنا في بعض الأمور كنا نقبل قول المدعي بدون البينة، مثل الأمور القصدية التي لا يطلع عليها إلا المدعي، أما في هذه الموارد يمكن إقامة البينة لأنه مثل أقرانها مثل من خواتها أمها مثلا والنساء يمكن أن يطلعن على حالها. أما دليل المشروع هذا كلها أدلة من كانت أدلة من ذهب إلى ما قالته الروايات، أما المشروع الذين خالفوا الرواية هذه هنا يأتون ويقولون بأنه لا يقبل قولها إذا أمكن، يعني وإن كانت هذه في كل شهر مرة تحيض وهذه المرة 10 أيام، الآن إذا ادعت في 27 يوم 3 مرات حاضرت لازم تقبل قولها. يقول شنو مستوى قولهم؟ أن النساء، طبعا هذا مأخوذ، هذه قاعدة مأخوذة من الروايات، أن النساء مؤتمنات على أرحامهن ولا يعرف إلا من جهتهن غالبا، يعني النساء مؤتمنات إذا قالت الآن ادعت بأنه في رحمي ولد إحنا نقبل قولها، إذا ادعت بأني خلية إحنا نقبل قولها، على هذا يقول في الزواج مثلا لا تطيب مثلا تستمتع بمرأة إذا ادعت بأني أنا خلية ما يحتاج لبينة، لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، إذا ادعت بأنه أنا مو حامل ما يحتاج لبينة، إذا ادعت أنا حامل ما يحتاج لبينة، إذا ادعت بأنه أنا حائض على هذا يقال، إذا المرأة قالت لزوجها أنا حائض يحرم لزوجها أن يتقرب إليها، ما يحتاج يقول جيبيني مثلا شاهد دليل، وإذا قالت بأني طاهرة يجوز لزوجها أن يتقرب إليها، لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن ولا يعرف هذه الموارد إلا من جهتهن غالبا، طبعا نادرا بعض المواقع يمكن أنه يقام دليل يقام شاهد، أما هذه الموارد جدا نادرة. وإقامة البينة أسرة على ذلك، يعني قيامة البينة من الأمور الحرجية لأنه معسور لا يمكن دائما يتحقق، الآن المرأة إذا مثلا في شهر ما كان حارس شنو تجي تبين مثلا لأخواتها أو لأقرانها؟ لا. وإقامة البينة يكون من الأمور الحرجية على ذلك غالبا، يعني صعب على ذلك. وروى زرارة في الحسن، حسنة يعني من صحيحة، طبعا زرارة من الصحاح من صحيح هو ولكن حسنة يمكن أنه في سند الرواية يكون إماميا غير موثق، يعني غير موثق عن لم يوثقه الأصحاب ولم يذمه، قلنا الحسن هو إذا كان الراوي إماميا ولم يذمه الأصحاب ولكن أيضا لم يوثقونه لم يصححونه. روى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال العدة والحائض للنساء، يعني ملك للنساء ما حد ما عنده حق أن يتدخل بها، إذا ادعت صدقت، والأقوى والمشهور أي أنه يقبل قولهن إذا أمكن تحقق ما ادعى ما ادعته النساء في هذه المدة، مو أنه هذا ظاهر الرواية. الفصل الثالث في العداد، العداد جمع العدة، قلنا المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تعتد مدة، وفي زمن العدة يجوز للرجل أن يرجع إليها، ويوجد أحكام أخرى من عدم جواز نكاح الخامسة وعدم جواز نكاح أخت الزوجة ما شابه، حتى إذا طلقها طلاق بائن. طلاق البائن على قسمين، طلاق بائن لا عدة له وهو طلاق الصغيرة واليائسة وغير المفعول بها، وطلاق بائن ما يوجد فيها عدة. الآن إذا أنت طلقت زوجتك طلاق ثالث، زوجتك لازم أن تعتد ثلاثة أقراء، ولكن طبعا هنا نعم لا يجوز لك أن ترجع، يسمى عدة بائنة. أو مثلا إذا طلقت زوجتك طلاق خلعي، يعني بذلت إليك مقدارا من المال وطلقتها، هذا طلاق بائن ولكن يوجد عدة فيه. المرأة إذا كانت مدخولة بها يجب عليها أن تعتد طلقها زوجها، أما إذا مات زوجها في جميع الصور يجب عليها أن تعتد عدة الموت. المرأة واجب عليها أن تعتاد إذا كانت مطلقة، إذا طلقت وهي أو فسخ العقد وهي مدخولة بها، أما إذا مات زوجها كانت مدخولة بها وغير مدخولة، صغيرة أو كبيرة، يائسة أو غير يائسة، في جميع الصور لازم أن تعتد عدة الموت، يختلف عن عدة الطلاق. العداد جمع عدة، وهي مدة تتربص فيها المرأة لتصبر، تتربص فيها المرأة والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء، يعني يصبرن لتعرف براءة رحمها من الحامل. لماذا؟ ما العلة للعدة؟ طبعا مو علة، هذا حكمة، حتى المرأة إذا تيقنت بأن لا يوجد في رحمها ولد واجب عليها أن تعتد، ولكن من الحكم أنه تصبر هذه المدة حتى تتيقن بأن رحمها خالي من الولد، لتعرف براءة رحمها وهو مستودع الجنين في أحشاء المرأة من الحامل. أو تعبدان، لا بالتعبد، لأنه أمرت النساء والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء، أمرنا بأن يتربصن ثلاثة قروء. تأكدنا بالبراءة، تيقننا بالبراءة، ولم يتيقن. مثلا المرأة العقيمة، يعني شنو اسمه واجب عليها هذه المرأة العقيمة التي مثلا لا تحمل أبدا، مو واجب عليها أن تعتد؟ واجب عليها أن تعتد. المرأة العقيمة واجب عليها أن تعتد، والمرأة المتيقنة بأنها لا تحمل لا تصبح حامل بكم واجب عليها أن تعتد، هنا تعبدان. أو في عدة الوفاة إذا الرجل مات زوجته كانت صغيرة أصلا مو غير مدخولة بها، أو يائسة بيائسة بعد الصمة لم تكن حامل أو غير مدخول بها، واجب عليهن أن يعتدن. ما التعبدية هذه؟ أو تعبدان لأنهن أمرن بالعدة. ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج من الطلاق والفاسق، إذا طلقت زوجتك من دون أن تدخل بها أو فسخت النكاح، إذا كان لك حق الفسخ طبعا، فلا عدة لهن إلا في الوفاة. نعم في الوفاة لها عدة، لأنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إلا في الوفاة فيجب على الزوجة مطلقة الاعتداد، يعني كانت مدخولة بها أو غير مدخولة بها، أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا مدة العدة إن كانت حرة وإن كان زوجها عبدان، هاي الوصلية يعني، وإن كان زوجها عبدان يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، ونصفها أي شهران وخمسة أيام إن كانت أما، وإن كان زوجها حران على الأشهار. مقابل الأشهار يوجد المشهور الذي يقول لها الحرة الأمة كالحرة أربعة أشهر وعشرة أيام. ومستند الأشهار صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام، وهذه الصحيحة صريحة في هذا الأمر، فنحن لا نتمكن أن نضع هذه الصحيحة. وقيل كالحرة يعني أربعة أشهر وعشرة أيام. ما المستند؟ عموم الآية، الآية يقول والذين يتوفون منكم ويضعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هنا ما مقيد بالحرة ولا مخصص الأمة، استنادا إلى عموم الآيات وبعض الروايات. طبعا هذه الروايات على قسمين، هنا إذا قلنا إلى عموم بعض الروايات أحسن، بعض الروايات عامة يعني أنه المطلقة هذا النساء اللاتي مات أزواجهن يتربصن أربعة أشهر وعشرة، بعض الروايات مو عامة لا تقول الأمة والحرة يتربصن، يعني نص، هذا ما يسمى عموم. فخطوف هذا بين العموم وبين النار. إذا واحد قال لا لك أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وحسنا وحسينا العالمين هذا ما يسمى عموم. إذا أجل عدن قال لا تكرم زيدا هذا يصير تعارض، مثل ما يقول لك أكرم زيد ولا تكرم زيد. العموم إذا قال لك أكرم كل عالم وإن يشمل زيد وعام وبكر وخالد وحسن وحسين، روايات على قسمين، بعض عام يعني انه هكذا يقول النساء يترضصن على المقدار اذا مات ازواجهن، بعض الروايات اصلا مفصل قال الحرة والأمة يترضصن ارضع، يعني نانا الحرة والأمة لا يختلف من هذه الجهة، فقط الاختلاف في الحداد، الحرة لا يجب عليها ان تحد لزوجها، اما الأمة لا يجب عليها، مسألة الحداد ياتي بعدين. طبعا هذه الروايات ليست بقوة الصحيحة، فإحنا هنا شو نسوي؟ هذه الروايات ضعيفة التي مفصلة، وأما العموم نخصصها بالصحيحة، ما فيها شيء. أنت الآن عندك بأنه أكرم كل عالم، بعدين يجي يقول لك بأنه زيدا العالم لا تكرمه، فهذا مخصص لا يكرم كل عالم. هنا أيضا في هذه المسألة يتحقق التخصيص، يقول بأنه مثلا المطلع النساء التي مات أزواجهن يتربصن 4 أشهر وفي صحيحة محمد بن مسلم يخصصن، وتخصيصهما أي تخصيص عموم الكتاب وعموم الأخبار بغير الكتاب والأخبار، يعني بصحيحة محمد بن مسلم بغيرها بصحيحة محمد بن مسلم، طريق الجامع أي الجامع بين الصحيحة وبين عموم الأخبار والآيات، هاي بغيرها أنا كاتب بغير الأمن، لا إشكال في إذا قلت بغير الأمن، ولكن الظاهر أنه هنا يريد تخصيص عموم الكتاب وعموم الأخبار بغير الكتاب والأخبار، يعني بصحيحة محمد بن مسلم، يعني نخصص الكتاب بصحيحة محمد بن مسلم. وقرأتم في الوصول بأنه يمكن أن الصحيحة تخصص عموم الكتاب، تقيد إطلاق الكتاب بهذه الصورة. تفضل. لا هنا بغيرها بغير كل من الكتاب والسنة، بكل من الكتاب والأخبار، لا أشكال فيه. أدي تقول بأنه ناس تقول بغيرها، ما لازم كلها بغيرها، يعني بغير كل من الكتاب والروايات بهذه الصورة. هذا طريق الجامع، أي الجامع بهذه الصورة يكون، يعني أنه ما تكون مخصص. أنتوا إذا قلنا لكم أكرم العلماء بعدين قلنا لك بأنه لا تكرم الفساق، شو تقول؟ تقول تعارض؟ مو تعارض هنا، تخصص يعني أكرم العلماء للفساق. هنا أيضا هكذا الآية عامة والأخبار عامة، أيضا هنا تخصص بصحيحة محمد بن مسلم. وإذا قلنا بغير الأمة يعني نخصص الآية الكتاب والروايات بالحرة فقط، طريق الجمع لا إشكال فيه، يعني أنه بصحيحة محمد بن مسلم نخصص الكتاب، فلما خصص الكتاب فيكون فقط شامل للحرة. يما يقول لك أكرم العلماء بعدين يقول لك لا تكرم الفساق، بلا تكرم الفساق تخصص أكرم العلماء، فيصير أكرم العلماء مخصوص فقط بشنو؟ بالعدول. هنا نرى هكذا، ولكن إذا قلنا وتخصيص الكتاب وتخصيص عموم الكتاب وعموم الأخبار أي الروايات بغير كل من الكتاب وكل من الآيات والروايات، يعني بصحيحة محمد بن مسلم، طريق الجامع أي الجامع بين الأدلة، هذه خاصة مخصصة وذيك عامة، والمخصص والمخصص يقدم على العام كما قرأت في الأصول، سواء دخل بها أو لا. أولا غلط، تدوينها يشيلوها، سواء دخل بها أو لا، هذه غزولة خطبها دي المالكة بعدين بعد الظروف إن شاء الله يشتغل الصيح. عفا الشيخ نقول له بس خطبها دي المالكة هذه هاشي بعد الصيح ساعة ويقول يستغفر البشي للا بعدان زين، ويقول بأنه سواء دخل بها أو لم يدخل صغيرة كانت أم كبيرة ولو كانت يائسة، يعني عدة الوفاة عن مو أنه إذا كانت غير مسؤولة بها لا عدة لها، لا إذا حتى لم تكن مسؤولة بها ومات زوجها قبل أن يدخل بها يجب أن تجلس 4 أشهر وعشرة أيام لا تتزوج، سواء دخل بها أو لا، صغيرة كانت أم كبيرة ولو كانت يائسة. دائما كان النكاح منقطعا، حتى إذا كان النكاح منقطع لازم عليها أن تعتد العدة الوفاة، لأن قضية الوفاة قضية أخرى. وفي باقي الأسباب الموجبة للفرقة أي الموجبة للبينونة الموجبة للطلاق غير
الفوض. الموت قلنا 4 أشهر و10 أيام، وفي باقي الأسباب بس مثل ما يكون طلاق عادي أو طلاق خلعي أو مباراة أو لعان أو مثلا إيلاء، كل هذه الأقسام أقسام التي تسبب مفارقة الزوج زوجته. يقول وفي باقي الأسباب أو الفاس تعتد ذات الأقراء. من ذات الأقراء؟ ذات الأقراء هذه المرأة تسمى ذات الأقراء التي تكون في سن من تحيض، وأيضا تحيض ترى الدم، ولما ترى الدم ترى الدم بعادة وقتية، يعني أنها لها عادة وقتية في كل شهر في هذا الزمن تعتد، وإن لم تكن ذات عادة عددية. هذا قانون في كتاب الطهارة مفصلا. المرأة على أقسام، أدنى احنا صنعنا لا تحيض وهي في سن الحيض ومرأة تحيض، وذيك التي تحيض على قسمين أيضا، ذاتي هذا تكون مثلا مضطردة أو مستقيمة. إذا كانت مستقيمة تكون مستقيمة من حيث العدد والوقت، يعني أنه في كل شهر أول الشهر 10 أيام تحيض أو 7 أيام، أو مستقيمة عددا لا وقتا في كل شهر 5 أيام أو مو معلوم في أي وقت، أو وقتا لا عددا في أول الشهر أو مو معلوم بعض الشهور 5 بعض الشهور 6. هذا على الأقسام. احنا لا نريد بذات الأقراء المستقيمة الحيض وقتان، يعني عدة وقت في كل شهر في هذا الوقت تحيض، وإن كانت غير ذات عادة عددية، يعني وإن عددا بعض الشهور 5 بعض الشهور 6، أما وقتا تكون صاحب عادة ذات عادة. هذه المرأة تعتد بثلاثة أقراء. وقلنا القر هنا نريد به الطهر. القر يكون مشترك لفظي إضافة إلى أنه مشترك لفظي. المشترك اللفظي على قسمين، عندنا مشترك لفظي يطلق على معاني مختلفة ولا تكون متباينة متناقضة مثل العين، عندنا مشترك لفظي يطلق على معنيين متناقضين. القر من ذيك الألفاظ أي تطلق على الطهر وعلى الحيض. الطهر يطلق على الحيض وعلى القر يطلق على الحيض وعلى الطهر. مثل القص، القص بأي معنى؟ بمعنى العذب، ويأتي معنى الجو. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون يعني الجائرون. فلما نهضتوا بالآمر فنكثت طائفة وما نكثت أخرى وقسط آخرون. القاسطين أصحاب معاوية، قسط يعني شنو؟ يعني جاروا يعني عدلوا عن الحق. وهذه أيضا لها محل واسع في فقه اللغة وأيضا في فهم مفردات القرآن وفي بحث اللغة العربية. عجيب في هذه القضية، في قضية أنه مادة واحدة تفيد معنين متباينين تماما، قائما بالقسط يعني بالعادل. أما وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يعني الجائرون، والجور مقابل القسط. كما تقولون يا أصحاب معاوية قاسطون يعني جائرون وما عادلون. هذه تسمى من الألفاظ التي تطلق على المعنيين المتضادين، منها الطهر القر. يقول بأنه وفي باقي الأسباب تعتد ذات الأقراء. والقروء كليهما جمع قر أو قارئ بالفتح والضم، كليهما صحيح. وهو الطهر أو الحائض يعني من المشتركات اللفظية، وتسمى بألفاظ الأضداد أي تستعمل في الضدين. زين، المستقيمة الحائض بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا، يعني لهذه المرأة تكون ذات عادة وقتية سواء كانت مضبوطة عددا أم لا، يعني تكون ذات عادة وقتية وعددية وبس وقتية مو مهم، المهم أن تكون ذات عادة وقتية سواء كانت ذات عادة عددية أم لا، يعني أنها تعلم بأنه في كل شهر في أوله تحيض أو في وسطه تحيض أو في آخره تحيض، هذا تسمى ذات عادة وقتية. أما عددية لا، تعلم بأنها تحيض 5 أيام بالشهر مو معلوم أول وسط أو آخر. أما عددية ووقتية لا، تعلم بأنه في أول الشهر تحيض 5 أيام. استهلا يقول أن المهم العادة الوقتية مو العددية، طبعا مع الدخول. أما هذه التي ذات عادة، أما إذا لم يدخل بها فلا، تصبح 3 أقراء. تزوجت بزوجة ففسخت النكاح قبل أن تدخل بها، فتبين من حيث الفسخ. فسخ طلقتها قبل أن تدخل بها، تبين من حيث الطلاق من زمن الطلاق. مع الدخول بها، زين الدخول بأي صورة؟ المتحقق بإيلاج أي إدخال الحشفة أو قدرها أو قدرها أو قدرها من مقطوع الحشفة، يعني الحشفة رأس الذكر. إذا كان الرجل مقطوع الحشفة بقدرها يعني بذلك المقدار لا أكثر، إذا أكثر يكون الكثرة مو معتبرة، وإن بعض العامة اعتبرها أكثر. والأقل أيضا مو معتبر، إذا أدخل بمقدار نصف الحشفة لا تعتبر الدخول،
يقول بإيلاج الحشفة تمامها أو بمقدارها من مقطوع الحشفة طبلا أو دبرا على المشهور. طبلا هذا اتفاق على الأمر على المشهور أو دبرا على المشهور. على المشهور في دبرا ولا في دبرا مثلا نزاعية. يوجد قوم آخر يقول لا الدبر إذا أدخل في الدبر لا يجب أن تعتاد. أما على المشهور بين الأصحاب حتى إذا أدخل في الدبر بهذه الصورة تكون مكسورة بها وإن لم ينزل المني. يعني أيضا مو ملاك إنزال المني الإدخال بمقدار رأس الحشب رأس الذكر وإن لم ينزل المني يسبب أنها تكون مدخولة بها. والإدخال بأقل منها حتى إذا كان مع الإنزال في هذه المسألة أيضا يوجد خلاف. يقال بأنه إذا لم يكن مع الإنزال لا تعتد إذا كان مع الإنزال تعتد. بعضهم قالوا لا إذا كان مع الإنزال تعتد وإذا لم يكن لا تعتد. بعضهم قالوا أصلا لا تعتد وهذه مثل خلافية بك. وإن لم ينزل الملاك إلاج الحشفة زين وتعتد ذات الأقران. من كانت هذه ذات الأقران؟ قلنا المستقيمة الحيض المدخولة بها تعتد بثلاثة أطهار أحدها ما بقي من طهر الطلاق. قلنا لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته إلا في طهر غير طهر المواقعة. فذلك الطهر يعتبر الطهر الأول لعدة الزوجة. مثلا أنت الآن طلقت زوجتك طبعا لا يجوز أن تطلقها في الحيض تكون طاهرة بعد دقيقة حاضت هذا يعتبر طهر واحد فتدخل بعدين في الطهر الثاني. يقول بأنه أحد الأطهار الثلاثة ما بقي من طهر الطلاق يعني ذاك الطهر الذي وقع الطلاق فيه ما بقي من طهر الطلاق بعد الطلاق وإن كان لحظة واحدة يعني طلقت بعد لحظة حاضت هاي اللحظة تصير الطهر الأول. وغير مستقيمة الحيض إن شاء الله حطوا إلى البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.